إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وثقوا في أحكامه وأقداره وصفاته سبحانه وتعالى عما يصفون، واحمدوه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما اتصف به من صفات الجمال والكمال، والجمال من صفات الكمال والجمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان. فمن كان على ذلك فوثق في أحكامه وأقداره وحمده على صفاته سبحانه وتعالى عاش بخير وبصلاح بال وبحسن مآل ومآب. ومن كان دون ذلك عوقب بالهم والغم وشديد العقوبات. فاتقوا الله عباد الله في إيمانكم بالله جل في علاه، وأحسنوا الظن به، ولا يظنن أحدكم بالله ظن الجاهلية الأولى، فإن الله حكيم عليم خبير رحيم لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وهو القائل عن نفسه: وما أنا بظلام للعبيد. فقد يحدث حدثا يراه العبد بنظره القاصر شرا وهو خير له وهو لا يعلم. قال الله تعالى في كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ختم الآية بأنه العليم ذو العلم الكامل الذي لا يعتريه جهل ولا نقص، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. فلا يكون قدر إلا بحكمة وعلم، ولا يكون حكم إلا بحكمة وعلم. ذلك لما اتصف به من صفات الكمال في علمه، في حكمته سبحانه وتعالى، في خبرته وسائر صفاته. وكذا الوثوق في أفعاله لا إله إلا هو، وترك قياس أفعاله قياس أفعاله بالبشر، فإنه قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لما جاءت امرأة كما جاء في صحيح البخاري إلى عائشة تقول لها أو تسألها في حكم شرعي حكمه الله، ألا وهو أن المرأة في رمضان إذا أفطرت بسبب الحيض فإنها تقضي أيام الصيام، فإنها تقضي أيام الصيام وجوبا. سألتها ما السبب؟ فقالت لها يا عائشة ما بال إحدانا يعني من النساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأمرتها عائشة أن تنقاد لحكم الله سبحانه لأنه العليم الحكيم. قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لتتعلم هي والأمة من بعدها الاتباع وتفويض الأمر لله والثقة في أحكامه لأنه الحكيم العليم. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك في أقداره، فقد قدر الله سبحانه وتعالى قتل غلام، وكان ذلك الغلام يلعب مع الصبيان فقتله أحد أنبيائه سبحانه وتعالى وهو الخضر عليه السلام، فكان تمام الحكمة في أن يموت صغيرا مع توله والديه عليه بموته في هذا السن، لكن الله يعلم ونحن لا نعلم. فقد خرج الترمذي، نعم خرج الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ مروا بغلمان يلعبون، فتقدم الخضر إلى أحدهم فأخذ برأسه فاقتلعه، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقتل على يد ذلك النبي، وكان الخير الراجح في قتله. ذلك أنه في آخر المطاف قال الخضر لموسى والذي أوحى الله إليه بالحكمة على قدره وما أوحاها لموسى ليبتليه سبحانه وتعالى بذلك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون كان الوالدان قد طبع على حب هذا الغلام حبا جما، فإنه لو كبر لدعاهما للكفر فأطاعاه لحبهما له، فالمحب لمن يحب مطيع. فكان تمام الحكمة والمصلحة أن يموت هذا الغلام صغير، فكل مولود في الجنة، وحينئذ عصم الوالدان من شر هذا الغلام. لتعلم عبد الله أنه لو كشف لك القضاء والقدر الذي تحسبه شر، نعم لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له خير. ولما رأى البعض انتشار المنكرات صار يعلقها بولاة الأمر دون النظر إلى حكم الله وأفعاله. لا إله إلا هو. ألم يأتكم الخبر الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل يعني ابتلي بمنكر قرب منه ليبتليه الله ويراه ويقع في المنكر ولا لا، فرجل قرب إليه المنكر وسهل عليه لدرجة أنه يستطيع أن يقع في الفاحشة بأجمل النساء وذات جاه تعصمه عن بلاء العقوبة الدنيوية ويتمتع بأعظم شهوة عياذا بالله. قال: ورجل يعني قدر أن تدعوه، ورجل دعته، وذلك يعني بقدر الله سبحانه وتعالى، مع أن الله لا شك مؤاخذ تلك المرأة لأنها قد ركب الله عقل وجعل لها اختيار وسمعت ما سمعت من الحجة والبينات إن كانت قد حصل لها ذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فابتهره الله بتقريب المنكر له ليعلم أيخافه بالغيب أم أنه ينساق وراء نزوته وشهوته فيقع في الفاحشة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لا إله إلا هو ليرى الصادق منهم الحازم في دينه من المتلاعب المتبع لهواه عياذا بالله. قال الله تعالى: ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. نعم ابتلاهم الله، ابتلى الصحابة بأن قرب لهم الصيد وهم حرم ليعلم من يخافه بالغيب فيصيد وهو حرم أم يترك، أو يترك فإنها قربت الأرانب والغزلان بجانبهم حرم، والطيور تحلق أسفل منهم بحيث الرجل كان من الصحابة يستطيع يضربها بالرمح فيسقط الطير فيأكله، والغزلان يأخذ ربما بقرنه أو الأرنب بأذنه. ومع ذلك امتنع الصحابة بعدما قرب هذا المنكر إليهم، امتنعوا من تناوله. فعلم الله حينئذ أنهم يخشون الله بالغيب. فعلى المسلم أن يكون له نظرتان: النظرة الأولى الإصلاح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فتبين أن في هذه المنكرات التي يذكرونها وقد انتشرت كما يقولون سقط في الابتلاء طائفتان من الناس. الطائفة الأولى ابتدعت فصاروا يعلنون النكير على ولي الأمر، وبدعتهم هذه أشد من كل ذرائع الزنا كالخلوة والنظر وغير ذلك والاختلاط وغير ذلك، لأن الذريعة إلى القتل بتهيج الناس على ولي الأمر أعظم من الذريعة للزنا. أول ما يقضى على الناس من بينهم بالدماء. فسقط في الابتلاء هؤلاء، صاروا في المجالس ولي الأمر فعل وفعل وفعل، سقطوا في الابتلاء. سقطت طائفة ثانية في هذا الابتلاء، انخرطوا في المنكر وفعلوه وانغمروا فيه عياذا بالله، والله ناهم عن ذلك. نعم قال: ولا تقربوا الزنا، أي كل ما يؤدي إلى الزنا فابتعدوا عنه. فنسأله سبحانه أن يثبتنا على السنة وأن يميتنا عليها، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن أعظم مانع يمنع العبد قبل وفاته وتغسيل أهله له وتكفينه وبقاؤه وحده في قبره يعاين أعماله التي كان يصنعها قبل ذلك وقصته مع هذه الحياة الدنيا. أعظم رادع يخوفه أو يجعله ملتزم أمر الله مبتعد عن المنكرات ثلاثة محركات، هي محركات القلوب للسير إلى جنة الخلود ورضاء الواحد المعبود. محركات القلوب الثلاث هي خشية الله في السر والعلن والخوف منه، خشية الله والخوف منه فهذا محرك. الثاني محبته لا إله إلا هو. الثالث رجاؤه. وهذه الثلاث محركات لا يقوى عليها إلا من طلب العلم فتدبر بعده صفات الله لا إله إلا هو وآياته في كتابه وعمل بالعلم النافع فأقام الصلاة على وجهها، صلى كما كان النبي يصلي، وترك المنكرات على إثر ذلك. فهذا هو، هذه الثلاث محركات للسير بالعبد إذا جمعها في قلبه لرب الأرض والسماوات والنجاة من عباد من عذابه في الدنيا من الهم والغم والعقوبات، وفي الآخرة بأن يدخل جنة عدن حينها يرى الله ويسمع كلامه ويطمئن بما عد له من سكن يخلد فيه لا يرغب عنه التحول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا، في الأولى في الدنيا سيسعدون بحب الناس لهم ودعائهم له وانتشار الذكر الحسن بينهم، في يخلق الله في قلوبهم ود. وفي الآخرة ينجيهم من عذاب القبر وينجيهم من عذاب جهنم. فهؤلاء هم الصادقون في رجاء الله الذين عملوا، أما أن يرجو أن الله يغفر له ولم يأتي بأسباب المغفرة فهذا عبد قد طاش عقله عن المقصود الذي سنه الواحد المعبود. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما قال فليغفل. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تلعبون وتتبعون أهواءكم وتصنعون المنكرات، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويحبك ويرجوك الرجاء الصحيح الذي ليس فيه غفلة الطائشين ولا اللاهين، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.